بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فحديثنا حول نشأة مصطلح أهل السنة والجماعة أشرنا فيه إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث حول هذه الوفاة حتى ثبت الله عز وجل دعائم الخلافة بأبي بكر من بعده، ثم حارب المرتدين، ثم نقل الجيوش لتجاهد في أرجاء الأرض في فارس والروم، ثم مات أبو بكر الصديق والجيوش تقاتل في فارس والروم، وأوصى أبو بكر بعمر بعمر بعده. هذا يدل على جواز أن يوصي الإمام بمن بعده، يعقد له الخلافة وتصبح البيعة واجبة لمن نصبه من إمام بعده. ثم استمر عمر على سيرة أبي بكر الصديق في الجهاد والدعوة وتعليم الناس وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأطال الله عز وجل عمر الدعوة أو عمر خلافة عمر بن الخطاب 10 سنين حتى قتل في المسجد بيد رجل مجوسي. عمر بن الخطاب لما عرف أن الذي قتله مجوسي قال الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل يشهد أن لا إله إلا الله فيرحمه الله عز وجل بها، يعني كأنه رأى أن عذاب الله عز وجل له سيحيق له لأنه لم يشهد أن لا إله إلا الله، فاكتفى بأن الله عز وجل سيعذبه، يعني استراح لهذا الأمر. وعمر لما مات او لما اصيب بذلك جعل الخلافة في 6 من بعده، هم الخيرة من هذه الامة، ونزل 3 منهم ل3 من بعدهم، ثم كان عبد الرحمن بن عوف احد هؤلاء الثلاثة وقال ادع هذا الامر واحكم بينكم، قالوا نعم، فأخذ يسأل الناس حتى انتهى وقال وجدت أن الناس لا يعدلون بعثمان أحدا، فجاء لعثمان وقال له إن عقدت لعلي تسمع وتطيع؟ قال نعم، وقال لعلي مثل ذلك، ثم قال لعثمان ابسط يدك أبايعك، وبايعه علي بن أبي طالب وبايعه المسلمون، واستمرت خلافة عثمان بن عفان 12 عاما قتل بعدها. أريد أن أشير إلى أن المسلمين بدأوا يجنوا في زمان عثمان ثمار جهاد الإسلام قبله، يعني المسلمين في زمان عثمان بدأوا يجنوا الثمار، بدأت الفتوحات تكثر والخيرات تنتشر، وما من يوم إلا وينادى فيه يا عباد الله تعالوا لتأخذوا ما قسم الله عز وجل من السمن، تعالوا لما تأخذوا ما قسم الله عز وجل من التمر، يعني خيرات تأتي، فعاش الناس في رغب. هذا الرغب لو ذكرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم. البسطة أكثر خشية على الناس من الشدة، من الشدة. هذا ما نلاحظه جيدا عندما نسمع مثلا بهجوم عدو على بلد من بلاد المسلمين، كل المسلمين تتلاشى جراحها ويتحد صفها ويبذلون جهدهم لرد العدو عنه. لكن اذا رأى المسلمون بسطة وشدة، رأى الناس بسطة وشدة ورخاء، بدأت تظهر الخلافات التي بينهم. الإسلام أعداؤه لا ينتهوا، لا ينتهوا، فالإسلام محاط بالعداوات، ودائما أعداؤه أكثر عددا من أتباعه. فكان ذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، ثم كان ذلك بعد أن انتقل إلى المدينة. وكلما ازداد الإسلام قوة كلما اندس الأعداء بخبث ودهاء، يعني لم يظهر النفاق إلا بعد أن كفر المسلمون وأن انتصروا وزاد سلطانهم، بدأ يظهر النفاق. فالنفاق لم يظهر قبل بدر، إنما ظهر بعد غزوة بدر. والمنافق الأكبر زعيم المنافقين عبد الله بن سلول لما دخل الإسلام لم يدخل في ترتيبه، ما دخلش في دوره، إنما دخل أمام كل الصفوف، تقدم كل الصفوف. فإذا جاء لصلاة الجمعة وصعد الرسول عليه الصلاة والسلام المنبر، يقف عبد الله بن ابي بن سلول وينظر الى الناس ويقول جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمعوا له واطيعوا، يعني يريد ان يبين للناس انا زعيم في قومي وزعامتي لم تفقد، وانا اقول ايها الناس اطيعوا رسول الله. وهو يوهم الكثير من الناس بهذا، انه لو ترك هذه الدعوة فان الكثير من الناس سيتفلتون من الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كانت غزوة أحد ووقع رجع بثلث الجيش، وجاء بعد غزوة أحد يقوم مقامه الذي يقوم به، يقول أيها الناس جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطيعه، جبذه رجل من ثوبه وقال له اجلس، لست أنت الذي فعلت كذا وكذا؟ فقال إيه، أريد أن أثبت الناس للرجل، أن أنا بهذا أريد أن أثبتهم. فكان فأهل النفاق نفاقهم لم يكن في بدء أمره باد، وهذه سمة المنافقين في كل وقت من الأوقات، تراهم أصحاب شدة ونشاط، حتى أن الكثير من الناس يظنهم أنهم أهل الطاعات والقربات وأكثر الناس قربا إلى الله عز وجل. ذلك الذي يقع منهم، لكن فلتات لسانهم وسيئات أعمالهم التي تبدو هي التي تظهر ما في قلوبهم من مكنون. مات الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه رب العزة حمى الأمة بخطبة عمر التي أخطأ فيها وقال والله ما مات وإنما ذهب إلى ربه وسيعود ليقضي على أولئك المنافقين. فكان في ذلك الإسكات للمنافقين. فلما رأى أهل الإسلام أن الحرب، يعني أهل الكفر، رأوا أن الحرب مع المسلمين لا تنجيهم، لا ترد المسلمين، المسلمين بيزدادوا عدد وبيزدادوا قوة وبينتصروا يوم بعد يوم، بدأوا يدسوا إلى الإسلام السموم. وهذا حتى اللي بيحدث اليوم، يعني كان مثلا المستشرقين يكتبون كتاباتهم يطعنون في الإسلام، اليوم المستشرقين بيأخذوا من يذهب إلى بلادهم من المسلمين ويربوهم ويعلموهم حتى يأتي يرددهم نفس الكلام، يرددهم عين الكلام. وهذا من كثرة ما فيهم من ترديد. وأريد أن أقول لإخواني أن العقليات الغربية عقليات مساقة. عقليات الشرق الأمم المتخلفة أكثر تحضرا من عقليات الغرب. هذه مسألة يعني مبنية على أنهم يجعلون وسائل الإعلام تبني الفكر الذي يريده واضع هذه الوسائل ومديريها. يعني الكلام الجرائد تقوله والمجلات تكتبه والإذاعات والتلفزيون وكل الوسائل تنصب على الناس في هذا الأمر حتى يصبح هذا الأمر مسلم لا يجوز الكلام فيه. وينبغي أن نعلم أن هناك أشياء في بلاد الغرب لا يمكن لأحد أن يتكلم فيها، في بلاد الشرق يتكلمون فيه. يعني سهل جدا أنك تجد مثلا أنهم بيسبوا رئيس من رؤساء بلاد الغرب وتطلع جريدة من جرائد تسب هذا الرئيس، ونظن أن هذه حرية. يعني هذا خلاف أمر الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا ليست من النصيحة، ليست من النصيحة أن نشهر به. وصحفنا والصحفيين عندنا منطبعين بهذا التأثير الغربي، نريد أن نكون رأي عام يضغط على الحكام ليفعلوا كذا. هذا الكلام ليس أمر الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالأمر الأمثل وقال الدين النصيحة. لكن يعني يمكن لأي رئيس أن يسب في أي بلد من بلاد الكفر، رئيس كل بلد ممكن أن يسب فيها وأن تكتب الجرائد والمجلات والإذاعات، لكن لا يمكن أبدا أن يكتب أحد مقال يسب فيه اليهود في أي بلد من بلاد الكفر، لا في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في. ولو أنك تسير مثلا تركب مع صاحب لك في حافلة ثم تحدثت عن اليهود تجد على طول يسحب نفسه ويمشي، مش عايز مشاكل. يعني يمكن أن تكتب المقالات تسب فيها رب العالمين، تسب الأنبياء والمرسلين، تسب كل أحد، لكنهم لا يجب. لو جاء أحد يشكك في فيما فعل، فيما ينسبون إلى أن الألمان عملوا محارق حرقوا فيها اليهود، يعني تحاكم ويحكم عليك بالسجن لأنك شككت في محارق اليهود، ولا يحكم عليك بشيء لو سببت رب العالمين، سببت الأنبياء والمرسلين. تسب المسيح، يعني هم يدعون المسيحيين، تسب المسيح ابن مريم، تنسب أنه تسب أي شيء، لكن أن تشكك فيه. ما الذي جعل هذه الأمور هكذا؟ أوضح الحقوق الجليات حق الفلسطينيين في أرضهم في بلدهم. هذه عند بلاد الغرب مسألة ليسوا أصحاب حق في بلادهم. ما الذي صور أنهم يصنعون العقول، يصنعون عقول الناس بهذه الوسائل الإعلامية؟ فهذا الغزو يا إخواني يريدون أن ينقلوه إلى أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يعني من أنسابنا، هذا قرشي، هذا عربي، هذا مصري، هذا كذا، هذا يعني، ويتكلمون بنفس الكلام، يرددون نفس النغمات. وتتعجب أن تجد الرجل الفذ، يعني أستاذ جامعي تخرج في جامعة كذا وحصل على الزمالة، حصل على درجة دكتوراه من جامعة، ويردد هذه الكلمات لأنه عاش في أمة منبهر بحضارتها تتكلم كلها مجمعة على هذا الكلام. ولعل ذكرت قبل ذلك أن أحد النابهين الذين أرسلتهم الدولة ليحصل على رسالة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية من أمريكا، جلست معه يوما، زارني يوما وقال يعني طلعت علي شائعة في الجامعة أن أنا شيوعي.
قلت له لا انت لسه شوية. قال السبب بسيط جدا. قلت له ما هو السبب؟ قال كنا جالسين انا واحد الاساتذة الزملاء بنضع امتحان فبنقول المصريين ومظلومين ومش عارف. قلت والله مظلومين في كل مكان حتى مظلومين في القرآن الكريم. القرآن الكريم نظر من وجهة نظر سامية يعني من وجهة نظر اليهود. قلت له ليه وهذه لا تكفي الى انه يكفرك ويقول لك التشويعي؟ هي كده كلمة عادية جدا في امريكا. انت ايها رجل الفذ صاحب العقلية الفذة ما تستطيع ان تميز الكلام من كثرة التكرار من كثرة تكراره والكلام الكثير فيه. صار هذا الكلام يعني اليهود يقولون القرآن نزل يحابي مين؟ اليهود. اليهود يقولون القرآن نزل يحابي اليهود. معناه لما بنقرأ القرآن الكريم بنجد ايه؟ بنجده بيظهر معايب اليهود. لكنهم يعني غدوا الناس بهذا. وصار هذا الأستاذ أحد المصدقين لذلك. ويرى هو في نفسه يرى أنه عقلية خارقة خارقة ليس هناك من أحد يعني يزن بعقل يزن عقله هذا العقل الذي عنده. ويقول هذه الكلمة التي لا يقبلها إنسان من أدفعي. لذلك يا إخواني من الخطير جدا مسألة الابتعاث إلى بلاد الكفر. ولا يعني ينبغي أن تكون في أضيق نطاق وأن يتحصن المسلم في دينه قبل أن يخرج. يتحصن تحصينا كاملا. ولذلك تجد الكثير مثلا من أساتذة الجامعات عندما يتكلم يقول ذهبت ورأيت ألمانيا. كل واحد يتكلم عن البلد التي ذهب إليها ويعني وهي بلاد لا تعامل أهلها إلا بنفس المعدل الذي نعامل به الحيوانات عندنا. هذا الكلام يا إخواني يعني الحقيقة كل يوم أزداد قناعة فيه. يعني الإنسان رب العزة جعله يربي ولده ورب العزة هيئ الأمر جعل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المرأة والرجل لا يفترقان. كل رجل محتاج الزوجة محتاجة لزوجها والزوج محتاج لزوجته علشان يتربى الولد في ظله. الولد ما بيتكلمش إلا بعد سنوات وما بيأكلش إلا بعد سنة. كل هذا من أجل أن يحتاج إلى والديه ليلقنه منهج. ممنوع في بلاد في سائر بلاد أوروبا وأمريكا أن يلقن رجل أو أم أن تلقن أبناءها المنهج الذي يقتنعون به. ممنوع لا يجوز أن يلقنوه. لذلك هم يشغلون الناس في شغل دائم. يعني الرجل يخرج من بيته في الصباح الباكر والمرأة تخرج أيضا والولد يودعوه في حضانة وبأساليب متطورة وثم يعودون في نهاية اليوم اللي يعود فيهم قبل الآخر أو بيدخل البيت وكل لا يستطيع أن يجد عنده من الجهد ما يلقن فيه الولد شيء أو يعلمه شيء إنما الطعام والشرب. والعواطف المسائل الإنسانية البشرية بتنعدم بسبب السهولة واليسر. يعني مثلا أسرة جالسة أمام التلفزيون أو الفيديو بتشاهد مشهد وأحدهم أصيب بالتهاب في الزائدة الدودية بيعمل ايه؟ التليفون وبيتصل بجهة معينة بيأتي مسرعة وهو على الكرسي بتاعه بيتأوى بياخدوه ويعالجوه وبقية الأسرة تجلس أمام المشهد لا يتحرك منها أحد ثم بعد أن يتم العلاج يتصل بهم اقصى ما يقولون له طيب يمكن ان تأتي. ايضا يرجي يأتي مسألة خلت من الامور البشرية بسبب هذه التيسيرات الكاملة. الام لا تتحرك لابنها تحمله الى المستشفى، طبعا الابن الكبير مش الصغير، الطفل الصغير لا، الطفل الصغير لو سمع بيبكي عدة مرات في البيت الشرطة مباشرة تأتي وتقول يعني اذا حدث هذا حناخده منكم، وياخدوه منهم اذا تكرر هذا البكاء ويربى في بيت اخر. ليس من حق الوالدين ان يربي الولد على المنهج الذي يريدونه. واللي بيذهب يعيش من المسلمين في هذه البلاد بيجد نفسه سائر في هذا التيار، ويجد اسباب القناعة موجودة، انه قد تجد مثلا الام تعتدي على ولدها او تطلب منه ممارسة جنسية. لذلك فهم يعتقدون ان اي احتضان، واب بيحتضن ابنه او بيحتضن بنته ويقبلها، يبقى هذه ممارسة جنسية. المعلمة تسأل الطفل في حد بيكلمك، في حد مثلا بيحتضنك بشدة، في حد. فهذه الامور يا اخواني امور حيوانية بلغت بها هذه الامم التي نبلغ بها غاية الاعجاب. هذا الكلام كلام عندهم معروف تلقائي، معروف تماما على انه مسألة طبيعية، لكن احنا لا نستطيع ان نصدق ذلك، ان نصدق هذا. اقول يا اخواني هذا الكلام انه الامم الغربية بتصدر الينا من يبث افكارهم بنه بألسنتهم اصبحت مستغنية، انها ما هيش عايزة انها تأتي ولذلك الان منشغلين بينهم يصدرون الامراض، جنون البقر، يصدرون الايدز، لان خلاص الامور المسائل الفكرية طبعوا رجال يتكلمون فيها. يعني تجد مثلا رجل صحفي بيتباكى يا سلام على ابو نواس وخمرياته، وازاي الكتاب بتاع ابو نواس ده ما ينطبعش، وازاي صادر، كيف يا سلام، كأنه كتاب ابو نواس ده لو انتشر هتحل ازمة المواصلات، هتنتهي ازمة الاسكان، حيزول التضخم، الجنيه حيتحسن حاله ويرجع الدولار بعشرين جنيه زي ما كان زمان. يعني هؤلاء الذين بصوا طبعا مفتوحة لهم صفحات الجرائد، يكتبون يتكلمون، هؤلاء يملكون ابواب الفكر، ويكتب صفحة للرأي ولا ينشر الا لهؤلاء، حتى ان الذي يقرأ من خارج مصر يظن ان هذا ان المصريين هذه آراؤهم. وعندما تذهب الردود والمقالات لا تحجب فلا ينشر لها، وتجد مجلة الأزهر يعني بالكاد عندما يكتب فيها شيوخها، ولكن لا يستطيعون أن يكتبوا هذا الذين يكتبون في مجلة الأزهر، يكتبونه في الجرائد السيارة التي يقرأها المسلم، وفيها طبعا إعلانات والوظائف الخالية والسيارات، فيها الأمور اللي بيحتاجها يدخلها غالب الناس إلى بيوتهم فيقرؤون معها هذا الذي يوجد. هذا الكلام الغزو الحالي قديم، يعني موجود من أوائل الإسلام، من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخذ يتطور في حياة أبو بكر الصديق، ثم بعد أبو بكر الصديق في زمان عمر، ثم في زمان عثمان. ولذلك اخذ هذا التطور، يعني ادسه ابو لؤلؤ المجوسي ليقتل عمر، وبقي الاسلام بعد قتل عمر، فقالوا لا ما عادش ينفع بقى يدس ابو لؤلؤ المجوسي، لا يبقى اللي هيخش يخش الاسلام ويتكلم من داخله كانه مسلم. فكان هذا يعني اشهر من شهد له التاريخ في هذا هو عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ كما اشرنا من قبل انه بدأ يتحرك في مكة والمدينة، ثم انتقل الى العراق والشام وجاء الى مصر، كل ذلك وهو يثير ولا يجد احد يسمع له، حتى جاء الى مصر وجد اذان تسمع له، فقام من قام بقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الحادثة التي وقعت. الحادثة التي وقعت هذه في قتل عثمان، واللي يجعل الإنسان يظن أن هذا الترتيب واسع التدبير أن عثمان بن عفان لما حدث هذا بدأت الجيوش تتحرك من مصر ومن الشام علشان تحمي موطن الخلافة، ومجرد ما أن قتل عثمان بن عفان والجيوش بقى متحركة علشان تحمي دار الخلافة، يبدأ جيش من بلاد الروم وعن طريق البحر في 1000 سفينة يريد أن يغزو بلاد المسلمين. إذن المسألة الخطة فيها وراءها من يربط ذلك. عثمان بن عفان يرسل بخطاب يقرأه الناس، هذا الخطاب لا يمكن أبدا أن عثمان يكتبه، والذي يحمل هذا الخطاب يحمله وهو يقول للناس اسمعوا أنا معي خطاب، يعني يأتي أمام الناس ويتحرك بدابته بالفرس اللي معه حتى يرونه فيستربوا في أمره ويأخذوه ويأخذوا منه الخطاب، فإذا به خطاب من عثمان بن عفان إلى ولي مصر إن إذا وصل هؤلاء تقتلهم. عثمان أرسل رسالة أن يرفق بهم وأن يحسن إليهم وأن يقيم فيهم العدل، فيرسل من يحمل مثل هذا الخطاب ليثير الناس على عثمان، فيرجع الناس إلى عثمان مرة أخرى ويقع ما وقع من أمر القتل. بعد أن كان عبد الله بن سبأ قاد الخوارج لقتل عثمان، صار بعد ذلك يقود الشيعة، لذلك الذي أسس الخوارج والشيعة رجل واحد هو عبد الله بن سبأ. وتأسيس أمر الشيعة بدأ بعد مقتل عثمان بن عفان. طبعا المسلمين بيبحثوا عن الدم، دم عثمان هذا الذي قتل، والدم له أولياء، له أولياء، يعني قتل وأولياء، هذا عثمان من بني أمية، فبني أمية معاوية بن أبي سفيان وغيرهم يطالبون بدم عثمان. تقع فتنة يمكن أن تحل، يمكن أن تحل هذه الفتنة، لكن تجد من يحرش بينهم. فمثلا لما عسكر الجيشين جيش معاوية وجيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وبدأ المسألة هتأخذ للصلح، فإذا بمن يطلق سهامه على كل من الجيشين، فيظن كل جيش أن الآخرين أطلقوا عليهم فتقوم الحرب، يعني كان هناك طوائف، هناك جماعة وكثرت في عددها لا تريد للأمر أن يلتئم، ولا تريد للمسألة أن تستقر، ولا تريد لصلح أن يتم، لأنه معاوية بن أبي سفيان ما نازع علي بن أبي طالب في الخلافة أبدا، ما نازعه في الخلافة أبدا. وهنا هذه المسألة التي نريد أن نتكلم فيها، فنقول أنه الأنصار الذين تبعوا علي بن أبي طالب سموا شيعة علي، والذين التفوا حول معاوية سموا شيعة معاوية، فكل منهم كلمة شيعة تطلق على هؤلاء، هؤلاء شيعة لعلي وهؤلاء شيعة لمعاوية، يعني أنصار، وكانت هذه اللفظة مستخدمة وموجودة، فيؤتى إلى علي يقول له الشيعة يعني أنصار مؤيدي، ويذهب إلى معاوية بن أبي سفيان ويقول له الشيعة يعني مؤيدي، مؤيدين هذا مدنة. فبدأ عبد الله بن سبأ يبث في الناس أقوالا يأباها علي بن أبي طالب، يعني يقول إن علي بن أبي طالب يكمن في صدره كراهية أبو بكر وعمر، وأنا كان أحق ومما قالوا بريء وعلى ما قالوا معاقب، أنا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي ولا يبغضهما إلا فاجر رديء. صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان فما يجاوزان فيهما يصنعان رأي رسول الله، وكان لا يرى مثل رأيهما رأيا ولا يحب كحبهما أحدا. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض، ومضيا والمؤمنون عنهما راضون. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر على صلاة المؤمنين، فصلى بهم تلك الأيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض الله نبيه عليه السلام واختار له ما عنده مضى مفقودا صلى الله عليه وسلم، ولاه المؤمنون ذلك وفوضوا إليه الزكاة لأنهما مقرونتان، ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين. أنا أول من سن له ذلك في بني عبد المطلب، وهو لذلك كاره يود لو أن بعض ما كفاه، فكان والله خير من بقي رأفة وأرحمه رحمة وأيدسه ورعا وأقدمه سلما وإسلاما. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل رأفة ورحمة، وبإبراهيم عفوا ووقارا، فسار بنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله على ذلك، ثم ولي الأمر بعده عمر واستعمر في ذلك المسلمين، فمنهم من رضي ومنهم من كره، فلم يفارق الدنيا حتى رضي به من كان كرها، وأقام الأمر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم يتبع أثرهما كاتباع الفصيل أثر أمة، وكان والله رفيقا رحيما لضعفاء المسلمين وبالمؤمنين عونا وناصرا على الظالمين. لا تأخذه في الله لومة لائم، ضرب الله بالحق على لسانه وجعل الصدق من شانه، حتى إن كنا لنظن أن ملكا ينطق على لسانه. أعز الله بإسلامه الإسلام وجعل هجرته للدين قواما، ألقى الله له في قلوب المؤمنين المحبة وفي قلوب المشركين المنافقين الرهبة. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل فطنا غليظا على الأعداء، وبنوح حنقا مغطاظا على الكافرين. والضراء على الطاعة لله آثر عنده من السراء على معصية الله، فمن لكم بمثلهما. رحمة الله عليهما ورزقنا المضي على سبيلهما، فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا بالحب لهما واتباع آثارهما، فمن أحبني فليحبهما، ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء. ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت على هذا الشأن أشد العقوبة، فمن أوتيت به بعد هذا اليوم فإنه عليه ما على المفتري، وألا وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ثم الله أعلم بالخير أين هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كلام إخواني كلام جيد، يبين هذا الأمر أن المسألة اهتم علماء الإسلام بتثبيت أفئدة المؤمنين وقلوبهم وأعمالهم. اهتم علماء الإسلام بتثبيت أفئدة المؤمنين وقلوبهم وأعمالهم، فاهتموا بمسائل الاعتقاد وأوامر الفقه، فكانت كتبهم تجمع ذلك من طريق الصادقين. ثم كان في الأمة قصاص ووعاظ يرققون القلوب، وكان هؤلاء القصاص منهم من يأتي بالحكايات الواهية والكلمات من أجل ترقيق القلوب، فكان الكثير من أهل العلم يتسامح لأن المقصد هو ترقيق القلوب. فجمعت المدونات، كتبت المدونات الموثوقة في إيه؟ في الاعتقاد والفقه، في مسائل الاعتقاد والفقه.
وانظر أولئك الذين يريدون عداء الإسلام في كتابة القصص المتصل الحلقات. يعني انت عندما تقرأ تريد ان تجمع تاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجد في البخاري مجموعا الا بقصد استنباط الاحكام، ولا تجد في مسلم الا كذلك، ولا تجد في سائر المدونات الموثوقة المتصلة الا كذلك. ان برى جماعة غالبهم من الروافض من الشيعة لكتابة تاريخ متصل كالواكدي وابو مخنف وهؤلاء وهذان من الشيعة، وكان بعض من اهل السنة كابن سعد يقومون ايضا بمثل هذا. فبدأ المؤرخين ينقلوا من هؤلاء الكلام المتصل. وانت لما تأتي مثلا على غزوة بدر لها ذكر في البخاري، لكن هذا الذكر لا يجمع كلام متصل من اول الغزوة لاخرها. واحنا عندما نريد ان نسمع القصة نريد ان نسمعها متسقة الحلقات. اهتمامهم بالمسألة التي يأتي منها اعتقاد، المسألة التي يبنى عليها تعبد، المسألة التي يستنبط منها احكام، اهتمام علماء الاسلام بتثبيت الناس في هذه الدعائم. الناس تحتاج الى ان تسمع هذه القصة. فبدأوا يجدوا كتاب القصص الذين كتبوا القصص المتصل غالبهم بل كلهم من غير اهل الثقة، من غير اهل الثقة، وجزء كبير منهم من اصحاب الاهواء. ولذلك تقرأ في الكتب، كتب الرجال عندما يذكرون احوال هؤلاء من يعني مثلا ابو مخنة هذا من اعيان الشيعة وله كتب مؤلفة، فيقول ابو مخنف ذكره محسن الامين في كتابه اعيان الشيعة. محسن الامين هذا شيعي، في كتاب اعيان الشيعة تحت عنوان مؤلف الشيعة في السير والتاريخ والمغاد، فيقول ابو مخنف لوط بن يحيى الازدي الغامدي قال النجاشي من اصحاب الاخبار بالكوفة ووجهائهم صنف كتبا كثيرة منها فتوح الشام والعراق وخراسان والجمل وصفين والنهر والغارات ومقتل الحسين عليه السلام وغيرهما. وقال ابن النديم في الفهرست هو ايضا من الشيعة. خلي بالك يا اخواني هؤلاء نحن لا نعرف انهم شيعة. يعني مثلا ابن ابي الحديد صاحب كتاب نهج البلاغ هذا شيعي وينقل كلام علي بن ابي طالب، ونحن بنكتب هذا الكتاب كانه هذا الكلام وكله من كلام ابن ابي الحبيب. وكذلك هؤلاء ابن النديم صاحب كتاب الفهرست، كتاب مشهور جدا ومعروف، وهو ايضا من هؤلاء الشيعة الذين كتبوا هذه الكتب، كتبوا كتب في هذه. الواقدي ايضا هذا من صاحب المغازي، هذا من علماء الشيعة ومن كتابهم هذه الكتب. يقول اما الواقدي فلقد قال فيه المحسن الشيعي ومحمد بن عمرو الواقدي قال ابن نديم كان يتشيع حسن المذهب يلزم التقية. انظر يعني شايف انتدعوه حسن المذهب اي في يلزم التقية، وهو الذي روى ان عليا عليه السلام كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كالعصا لموسى واحياء الموتى لعيسى ابن مريم وغير ذلك من الاخبار، عالما بالمغازي والسير والفتوح والاخبار. جاء بعد ذلك علماء السنة الذين صنفوا في التاريخ مثل الطبري هذا من الائمة الذين صنفوا في التفسير وصنفوا في التاريخ، فكان بيمكن على النظام الذي يعرفه اهل عصره وهو ما يسمونه بمن اسند لك فقد حملك. من اسند لك فقد حملك، يعني عندما يقول حدثنا ابو مخنف ويقول كلام، احنا طبعا عندما نسمع حدثنا ابو مخنف ننسى ابو مخنف وعايزين نبص للكلام قال ايه ابو مخنف، المهم مش مهمناش من الذي قال، لكنهم يهتمون يعني قال ابو مخنف، يعني اذا هذا من كلام الشيعة. فالكتاب تاريخ الأمم والملوك للطبري يقول في مقدمته: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها من الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤتى في ذلك من قبلنا. يعني إذن هو بيقر أن كتابه فيه ما يستنكر وفيه ما يستشنع عند سماعه وفيه ما ليس له وجه من الصحة ولا معنى له في الحقيقة، لكن يقول فليعلم أنه لم يؤتى في ذلك من قبلنا. أنا كتبه في كتابي، لم يؤتى ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. يعني أنا بأنقله زي ما نقل إلينا، وبقول لكم قال فلان، أنا مانيش متحمل اسم هذا. طبعا احنا لما بنقرأ هذه الكتب بنقرأ عليه تاريخ الطبري، يا أخي تاريخ الطبري إمام المفسرين شيخ المفسرين قال هذا الكلام. الطبري طب اقرأ مقدمته علشان تعرف إلى أي أمر. احنا لما بنأتي خلاص بنسيب المقدمة وعايزين نشوف أحداث سنة كذا، وننسى هذه المقدمات التي لماذا وضع العلماء هكذا؟ وضعوا أمام الناس الروايات التي مرت، لأن الناس في زمانهم كانوا يميزون بين رواة الشيعة وبين غيره، حتى أصبح عندنا من المتعارف اللي لا يكاد أحد اللي يعرفه أن عمر بن الخطاب لما عين ست، قال الست دول يختاروا منهم الخليفة، ولو استنى 3 أيام ما اختاروش الخليفة تقتلوهم جميعا. هذا الكلام مش سمعتوه، وهذا الكلام ليس صحيحا أبدا، ليس صحيحا أبدا. طب يقتلوهم ليه؟ طب ناس بيتفاوضوا علشان يصلوا إلى أمر. هذا من كلام أبو مخنف، أبو مخنف هذا الشيعي ليبغض الناس في رأي عمر، ويجد أن عمر بيضع من مسائل السفاهات ما لا يجوز، انهم طبعا تعجلوا في امرهم فاختاروا عثمان، وكان فيريدون ان يسفهوا اراء الناس فيدسوا هذه الاقوال. ابن الاثير ايضا صاحب كتاب من كتب التاريخ، فانه صرح ايضا في مقدمة كتابه انه ناقل عن الطبري ومعتمد عليه فيما نقله، كما يقول: إني قد جمعت في كتابي هذا ما لم يجتمع في كتاب واحد، ومن تأمله علم صحة ذلك، فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبري، إذ هو الكتاب المعول عند الكافة عليه والمرجوع عند الاختلاف إليه. فمن الذي حدثني وأنت تتحملوا هذا الكلام؟ محدش ينسب إلي ويقول أنت نقلت هذا الكلام وليس هذا الكلام صحيحا أو أنت. إذن أصبح باقي عند أهل الإسلام ما يعرفون به اعتقادهم وتعبدهم اللي هو أصل الدين. أما مسائل السير والتاريخ والمغازي فيبقى الدخيل فيها، وهذا الأمر هين. لكن العجيب بقى يا إخواني أن يؤتى فتقدم روايات الشيعة وأهل الضلال على روايات الحق فيما اتفق فيه، فيما وجدت فيه المسألة. يعني هب أنك أنت جمعت الكتب الصحيحة وجمعت بينها السيرة، ووجد ثغرات في السيرة، فبتأتي تملأ هذه الثغرات من كتب الضعاف، يبقى أنت هنا معذور أنك أنت ما يعني أردت أن تصل الحلقات حلقات السيرة فلم تجد بابا إلا هذا الباب الضعيف، لكن الصحيح نقلته من الكتب الصحيحة. لكن الذين يأتون ينقلون ينقل هذا الضعيف ويصنفه كأنه مصنف، كأنه كتاب، ونقلت من الأصول، نقلت من تاريخ الطبري، نقلت، وأنت لم تنقل ما رضيه الطبري بل ما قال الطبري بأنه كذب أو أنه ليس صحيحا أو أنه مما يستقبحه السمع ويرفضه الحس، فأنا يقول لك أنا أسندت لك فقد حملت. ولذلك احتاجت كتب الطبري إلى تنقية، وكان من أشهر من نقى هذه الكتب ابن كثير على البعد، يعني الطبري من علماء القرن الثالث أو الرابع الهجري، وابن كثير من علماء القرن الثاني، يعني بينهم يزيد عن 500 سنة. ومع هذا فإن ابن كثير ألف تفسير معتمد فيه على تفسير الطبري، وألف تاريخ معتمد فيه على تاريخ الطبري، لكنه قام في تفسيره بتهذيب بتقريبه للناس، تقريبه للناس. ابن كثير ماشي في التفسير على تاريخ على الطبري، لكن الطبري بيذكر القول ويقول ذكر من قال ذلك، ويذكر الوقائع اللي تؤيد هذا القول. كل هذا وهو يسند كل مسألة معتمدا على قاعدة من أسند لك فقد حمله. لكن ابن كثير لما أصبحت هذه القاعدة عنده ما تنفعش بعد 700 سنة، بعد أكثر من 700 سنة أصبحت هذه القاعدة لا تصلح، فبدأ يميز للناس، ولكن بيميز للناس إنهم الذين عاصروه. فيأتي أحد اليوم يقرأ في كتاب ابن كثير فلا ينتبه إلى أن ابن كثير يضعف هذا القول، يريده ويضعفه. ما هو ذكر الضعيف له فوائد كثيرة، يعني مثلا كثير من أهل العلم صنفوا كتبا جمعوا فيها الأحاديث الموضوع. طب ليه؟ علشان لا يغتر الناس بها. إذن ابن كثير عندما يأتي في تفسير آية من الآيات ويكون في ذكر عند غيره أحاديث موضوعة ويوردها ابن كثير، ابن كثير ذكر القول الصحيح ثم أورد لك الحديث الموضوع حتى لا تقول لا ده لو كان عارفه كان يلبه، كان قال بخلاف هذا القول، وأنت لا تنتبه وتقول أبو ابن كثير جديا وجدي. طب أنا أخذ منين؟ أخذ منين؟ كيف أميز؟ لذلك يحتاج ابن كثير وغيره من التفاسير إلى التقريب، كما قرب هو كلام الطبري يحتاج كلامه أن يقرب إلينا بتعليم الشيوخ، بتعليم الشيوخ. وهنا يا إخواني المضرة الكبيرة من وراء طباعة الكتب وتيسيرها للناس دون تيسير مجالس العلم للتعرف على محتويات هذه الكتب. ولذلك أهل العلم يقولون لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، يعني من القرآن اللي قرأ القرآن اللي حفظ القرآن من المصحف لا يؤخذ منه قرآن، لا يتعلم منه قرآن، واللي تعلم العلم من الكتب ولم يتعلم ليس له شيوخ، ليس له شيوخ تعلم منهم لا يؤخذ منه العلم، لا يؤخذ منه العلم. فلا بد أن يكون تعلم ذلك حتى تزول عنه الأهواء. أقول إخوة الإسلام إذن وجود هذه المرويات في كتب أهل السنة ليست مبررا أن نقول أن هذا أقوال السنة دي كتبنا فيها كذا، إنما هذه الكتب جمعت مع الإشارات إلى الصحيح سواء كان السند أو الإشارات التي يعلم بها ذلك الصحيح من هذا الضعيف. لما كثرت هذه الأقوال أخذ أهل العلم يردون عليها الرد الذي سمي فيما بعد منهج أهل السنة والجماعة.